الله.
نعم.
والفقهاء في مسألة الشروط قسموها إلى ثلاثة أنواع.
نعم.
هناك شروط لا تناقض عقد النكاح بل هي من مقتضيات عقد النكاح.
نعم. يتضمن العقد.
يتضمنها العقد.
نعم.
سواء اشترطت أو لم تشترط لا يختلف الأمر.
صحيح.
لأنها من الحقوق التي رتبها الشارع على الزواج.
نعم.
سواء اشترطت أو لم تشترط فالأمر سواء.
نعم.
مثل أن يشترط الولي أن يعاشر زوجته بالمعروف أو أن لا يظلمها أو أن يعطيها حقها أو أن يعطيها صداقها أو ينفق عليها أو يسكنها أو يشترط عليها لا تخرج من البيت إلا بإذنه. هذه شروط تضمنها عقد النكاح في حقوق الزوجين، ولذلك سواء اشترطت أو لم تشترط على حد سواء، فالوفاء بها واجب على أي حال.
نعم.
النوع الثاني من الشروط شروط لا يقتضيها عقد النكاح ولكن لا يعارضها. ليس هناك في عقد النكاح ما يمنع منها.
نعم.
لكنه لا يقتضيها، مثل أن يشترط الولي على الزوج ألا يسافر بزوجته وألا يخرجها من مكانها أو من دارها أو من بلدها أو لا يمنعها من الدراسة أو لا يمنعها من العمل أو ألا يتزوج عليها.
هذه المحل سؤالنا نحن.
هذه يعني يكثر السؤال عنها. هذه الشروط المشهورة عند علماء المالكية أنه يستحب الوفاء بها، يندب الوفاء بها، ولكن لا يجب. على فرض أن الزوج لا يريد أن يوفي بها لا إثم عليه. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا على الاستحباب وأن يندب للزوج أن يوفي بها ما خرجه البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قد يقول قائل هذا الحديث ربما يدل على الوجوب،
على وجوب الوفاء بهذا الشروط.
المالكية قالوا هذا لا يمكن أن يحمل على الوجوب، وإنما يحمل على الندب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف المزني الذي خرجه الترمذي وحسنه، وفيه: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
نعم.
قالوا: وعندما يشترط الولي على الزوج ألا يتزوج بها، ألا يتزوج عليها أو ألا يسافر بها، فقد حرم حلالا، لأن كتاب الله يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.
نعم.
فعندما نحرم على الزوج بهذا الشرط ألا يتزوج عليها، مع ذلك أننا حرمنا ما أحله الله.
نعم.
ولذلك هذا الحديث يجعل كالقيد للحديث الأول، فلا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على الاستحباب والندب. ويؤيده ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن امرأة اشترطت على زوجها ألا يسافر بها ثم أراد الخروج بها، فقال: شرط الله قبل شرطها. شرط الله قبل شرطها معناه أن ما تريدون أن تمنعوه بهذه الشروط قد أحله الله. وهو السفر.
نعم.
وما أحله الله أولى مما اشترطتموه، هذا معنى شرط الله قبل شرطها.
نعم.
وكذلك روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن امرأة اشترط عليه أيضا لا يخرجها من دارها ثم أراد السفر بها.
نعم.
فأوجب عليها أن تتبع زوجها.
نعم.
وقد روي عن عمر خلاف هذا، هذا الحديث الأول رواه عن عمر بن عبد البر في التمهيد، وروي عنه من طرق أخرى أنه أعطى للزوجة الحق في أن لا يخرج بها. علماء المالكية قالوا هذا الاختلاف من عمر هو اختلاف حال، ولذلك اشترطوا في
اختلاف حال. ماذا يقصدون
اختلاف حال؟ معناه يختلف باختلاف الحالة. أحيانا الزوج يجبر على أن لا يخرج بها، وأحيانا يجبر الزوج على أن تخرج. كيف هذا؟ قالوا: إذا كان الزوج مأمونا على المرأة يؤمن عليها، والبلد الذي يخرج إليها بلدا مأمونا لا قتال فيه ولا حرب ولا عصابات ولا كذا، والمرأة بخروجها لا تنقطع يمكنها أن تتصل بأهلها، في بهذه الشروط الثلاث أفتى يحمل كلام عمر على أنه يجب عليها أن تتبع زوجها إذا توفرت هذه الشروط الثلاث، يعني مأمون هو عليها والبلد مأمون ويمكنها أن تتصل بأهلها ولا تنقطع بهذه الشروط الثلاث، يجب عليها أن تتبع زوجها، وهو محمل هذه الفتوى من عمر وهو قوله أو يجب عليها أن تتبع زوجها. وروي عنه من طريق آخر أنه أعطاها الحق أن لا تخرج، وهو محمول على الحالة الأخرى عندما يكون الزوج مأمونا أو البلد غير مأمون. هذا هو التفصيل الذي فصله علماء المالكية في هذا الشرع.
طيب يا شيخ لو تكرمت، يعني هذا القول هو قول المالكية، لو واحد قال إذا ما فائدة الشرط إذا كان هو هذه الشروط لا يمنحها العقد ولا هو من مقتضيات العقد، هي من الشروط الجعلية، إذا ما فائدة الاشتراط ابتداء أصلا؟ هو
اشتراط ابتداء نقول هو أيضا لا ينبغي أن يكون، ولذلك هم يقولون الشرط في حد ذاته ابتداء هو مكروه، لا ينبغي أن يشرط، ينبغي أن يزوج الرجل على أمانته ودينه، لا أن يزوج على الشرط.
لكن لو دون
إلى هذا الشرط يندب للرجل أن يوفي بهذا الشرط من باب الاستحباب والندب ومن باب حسن العشرة، لكن لا يفرض عليه ذلك ولا يجب عليه ذلك، لأنه يمنعه حقا من الحقوق التي أعطاه الله تعالى إياه، اللي هو القوامة، لأن الأمر عليه هو الذي يعني يدبر الأمر ويعرف ما يعني يحسن ببيته وأهله، هل السفر في أولى له أو البقاء في هذه البلد أولى، لأنه هو الذي يدبر أمور المعيشة وأمور الحياة. فلو كبلناه بهذا الشرط وجعلناه واجبا عليه وجعلنا الأمر واجبا عليه، وهو أنه لا يجوز له أن يسافر، فقد منعناه من أمر فيه مصلحة للبيت ومصلحة للأسرة.
طيب الشيخ معلش، يعني مثلا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل، مثلا شرطت عليها لا يتزوج عليها هذا مفروغ منه لأنه مخالف لما أباح الله، لكن مثلا اشترطت عليه أن تكمل دراستها ثم هذا لا يمنعها الشرع، لكن هو إذا قلنا بعدم الوجوب وانعقد العقد بناء على قبول لهذا الشرط، العقد هو ما قبلت به المرأة أو وليها إلا لأنها سوف تكمل دراستها، فإذا قلنا على الإباحة لا يكون هذا أو على المستحباب نوع من التدليس على المرأة؟
لا ليس على التدليس، لأنه عندما الشرع يجعل الأمر محبب للرجل أن يفي به، معناها إذا لم يكن هناك مانع يؤثر على الأسرة فينبغي أن يوفي للمسلم، ينبغي أن يحرص على ما يطلبه من الشرع سواء كان على وجه الندب أو على وجه الوجوب. لكن إذا كان هناك مانع آخر عائق يؤثر على الأسرة وعلى استقرارها لذلك أعطاه الشرع الحق في أن يوقف هذا، لأن المسألة عندما يتعارض ندب يعني تنفيذ الأمر على وجه الندب مقابل أمر آخر محذور قد تتفتت بسبب الأسرة ويحصل منه ضرر عليها فينبغي ارتكاب أخف الضررين. ولذلك أعطى الشرع هذا الأمر، يعني إذا كان العمل وإلا الدراسة لا يؤثر على سير الأسرة
وحق الزوج
ولا على حق الزوج والبيت يستقر والأولاد فليندب له أن يوفي بهذا للمسلم، ينبغي أن يطلب المندوب كما يطلب الواجب.
السلام.
لكن إذا كان ترتب على هذا الأمر خلل في الأسرة وخلل في البيت فينبغي أن يستعمل هذا الحق، لأنه يؤدي التنفيذ الشرط يؤدي إلى ضرر وفساد في البيت. هذا هو السبب في الحمل الشرط على الندب لا على الوجوب. هناك نوع ثالث من الشروط وهو شرط يناقض مقتضى عقد النكاح. كان تشترط المرأة على الزوج أن يطلق ضرتها، يطلق المرأة الأخرى مثلا، أو تشترط عليه أن لا يطلقها أبدا، أو تشترط عليه أن يكون طلاقها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، أو تشترط عليه ألا يأتيها إلا في وقت محدد، أو ألا ينفق عليها، أو هو يشترط ألا ينفق عليها، أو ألا يسكنها. هذه الشروط كلها تنافي الأصل والحكمة من الزواج، وإذلك هذه شروط باطلة. أو يشترط عليها مثلا ألا يعطيها صداقا ومهرا، هذه شروط باطلة محرمة لا تجوز شرعا، وإذا وقعت فإن النكاح والعقد يكون فاسدا يجب فسقه إن اطلع عليه قبل الدخول. إذا علمنا بهذه الشروط قبل أن يدخل الزوج بالمرأة يجب أن يفسخ العقد ويجدد عقد جديد بشروط صحيحة، وإذا لم يطلع على هذه الشروط إلا بعد أن دخل الرجل بالمرأة فيصحح العقد ارتكابا لأخف الضررين وتلغى هذه الشروط، ويجب عليه أن يعطيها المهر وأن ينفق عليها وأن يسكنها. الدليل على أن هذه الشروط شروط باطلة في مسألة المهر، لأن هذا مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى في الأمر بإيتاء النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نعم. نعم. تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. متى تشترط عليه ألا يطلقها؟ هذا إذا مخالف لما جاء في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن أنه خطب أم مبشر بنت البراء ابن معرور.
نعم.
وشرطت له وقالت له شرط عليه أنه لا تتزوج بعد زوجها، إن لها ألا تتزوج بعد زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يصلح. يعني تضمن شرطها تضمن ماذا؟ أن تشرط عليه ألا تتزوج بعد زوجها، كأنها تقول له لا تطلقني.
نعم.
هذا معنى المرأة لا تتزوج بعد زوجها، معنى اشترط عليه عدم الطلاق.
صحيح.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن هذا لا يصلح وترك الأمر. وكذلك الشروط الأخرى التي تناقض عقد النكاح والحكمة منها، مثل النفقة، يشترط الزوج ألا ينفق أو ألا يسكن، هذه شروط مخالفة لكتاب الله، لأن الله تعالى يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فالأمر بالنفقة والسكنة واجب على الزوج، فإذا اشترط خلاف ذلك فقد اشترط شرطا ليس في كتاب الله. وقد روى البخاري من حديث عائشة في قصة بريرة من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، شرط الله أحق. فهذه الشروط لما كانت مخالفة لكتاب الله ومخالفة للغرض والحكمة من عقد النكاح، يعني إذا ذكر في العقد تفسده ويكون مفسوخا ويجب تجديده، وإذا لم يطلع عليها إلا بعد أن دخل الزوج يصحح العقد ارتكابا لأخف الضررين، ويعطى للمرأة مهر مثلها في حالة المهر، ويجب على الزوج أن ينفق عليها وأن يسكنها وأن يقوم بكل الشروط التي يقتضيها عقد النكاح.
لكن من حيث الابتداء هو لا يشترط، هذه الشروط لا يكره اشتراطها
مبدئيا. جميع الشروط من حيث
يعني الإنسان يقبل الدين والخلق وإن شاء الله ربي يبارك.
هذا الذي ينبغي أن يركز عليه الولي، ينبغي عليه أن يقصد الزوج الكفو اللي يعني يختاره لموليته، يختاره على أساس المروءة والدين والأمانة. لا على